رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب عوارف المعارف تأليف الإمام أبي حافظ عمر السهروردي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين، قال رضي الله عنه: فالدعوة بالموعظة أجاب بها الأبرار، وهي الدعوة بذكر الجنة والنار. والدعوة بالحكمة أجاب بها المقربون، وهي الدعوة بتلويح منح القرب وصوف المعرفة وإشارة التوحيد. فلما وجدوا التلويحات الحقانية والتعريفات الربانية أجابوا بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم، فصارت متابعة الأقوال إجابتهم نفسا، ومتابعة الأعمال إجابتهم قلبا، والتحقق بالأحوال إجابتهم روحا. فإجابة الصوفية بالكل وإجابة الغير بالبعض. قال عمر رضي الله عنه رحم الله تعالى صهيبا: لو لم يخف الله لم يعصه، يعني لو كتب له كتاب الأمان من النار حمله صرف المعرفة بتعظيم أمر الله تعالى على القيام بواجب حق العبودية أداء لما عرف من حق العظمة. فإجابة الصوفية إلى الدعوة إجابة المحب للمحبوب على اللذاذة وذهاب العسر، وإجابة غيرهم على المكابدة والمجاهدة. وهذه الإجابة يظهر مع الساعات أثرها في القيام بحقائق الاستقامة والعبودية. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال بعضهم: أعطى الدارين ولم ير شيئا، واتقى اللغو والسيئات، صدق بالحسنى أقام على طلب الزلفى. والآية قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويلوح في الآية وجه آخر: أعطى بالمواظبة على الأعمال، واتقى الوساوس والهواجس، وصدق بالحسنى لازم الباطن بتصفية موارد الشهود عن مزاحمة لوث الوجود. فسنيسره لليسرى، نفتح عليه باب السهولة في العمل والعيش والأنس. وأما من بخل بالأعمال واستغنى امتلأ بالأحوال وكذب بالحسنى لم يكن في الملكوت بنفوذ بصيرته بالجوال. فسنيسره للعسرى، نسد عليه باب اليسر في الأعمال. قال بعضهم: إذا أراد الله بعبد سوءا سد عليه باب العمل وفتح عليه باب الكسل. فلما أجابت نفوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة ظاهرا وباطنا، كان حظهم من العلم أوفر ونصيبهم من المعرفة أكمل، فكانت أعمالهم أزكى وأفضل. وجاء رجل إلى معاذ فقال: أخبرني عن رجلين، أحدهما مجتهد في العبادة كثير العمل قليل الذنوب، إلا أنه ضعيف اليقين يعتوره الشك. قال معاذ: ليحبطن شكه أعماله. قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوي اليقين وهو في ذلك كثير الذنوب. فسكت معاذ، فقال الرجل: والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها. قال: فأخذ معاذ بيده وقال: ما رأيت الذي هو أفقه من هذا. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى يقصر يقينه. فكان اليقين أفضل العلم لأنه أدعى إلى العمل، وما كان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى العبودية، وما كان أدعى إلى العبودية كان أدعى إلى القيام بحق الربوبية. وكمال الحظ من اليقين والعلم بالله للصوفية والعلماء الزاهدين، فبان بذلك فضلهم وفضل علمهم. ثم إني أصور مسألة يستبين بها للمعتبر فضل العالم، فضل العالم الزاهد العارف بصفات نفسه على غيره. عالم دخل مجلسا وقعد وميز لنفسه مجلسا يجلس فيه، كما في نفسه من اعتقاده في نفسه بمحله وعلمه، فدخل داخل من أبناء جنسه وقعد فوقه، فانعصر العالم وأظلمت عليه الدنيا، ولو أمكنه لبطش بالداخل، فهذا عارض عرض له ومرض اعتراه، وهو لا يفطن أن هذه علة غامضة ومرض يحتاج إلى المداواة، ولا يتفكر في منشأ هذا المرض. ولو علم أن هذه نفس ثارت وظهرت بجهلها، وجهلها لوجود كبرها، وكبرها برؤية نفسها خيرا من غيرها، فعلم الإنسان أنه أكبر من غيره كبر، وإظهاره ذلك إلى الفعل تكبر، فحيث عصر صار فعلا به تكبر. فالصوفي العالم الزاهد لا يميز نفسه بشيء دون المسلمين، ولا يرى نفسه في مقام تمييز يميزها بمجلس مخصوص مميز. ولو قدر له أن يبتلى بمثل هذه الواقعة وينعصر من تقدم غيره عليه من تقدم غيره عليه وترفعه، يرى النفس وظهورها، ويرى أن هذا داء، وأنه إذا استرسل فيه بالإصغاء إلى النفس وانعصارها صار ذلك ذنب حاله، فيرفع في الحال داءه إلى الله تعالى، ويشكو إليه ظهور نفسه، ويحسن الإنابة، ويقطع دابر ظهور النفس، ويرفع القلب إلى الله تعالى مستغيثا من النفس، فيشغله اشتغاله برؤية داء النفس في طلب دوائها عن الفكر في من قعد فوقه، وربما أقبل على من قعد فوقه بمزيد التواضع والانكسار تكفيرا لذنبه الموجود وتداويا لدائه الحاصل، فتبين بهذا الفرق بين الرجلين. فإذا اعتبر المعتبر وتفقد حال نفسه في هذا المقام، يرى نفسه كنفوس عوام الخلق وطالب المناصب الدنيوية، فأي فرق بينه وبين غيره ممن لا علم له؟ ولو أكثرنا تصويرا لمسائل تبرهن فضيلة الزاهدين ونقصان الراغبين لأورث الملال، وهذا من أوائل علوم الصوفية، فما ظنك بنفائس علومهم وشرائف أحوالهم؟ والله الموفق للصواب.
الحمد لله ميسر السبيل الساق المقبلين عليه من أحلى سلسبيل، الملك الكريم الجليل ذي الفضل الجزيل، والخير العريض الطويل، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، منه المبتدى وإليه المصير والمآل، وهو حسبنا في كل حال وعلى كل حال، وصلى الله وسلم على أكرم هاد ودال سيدنا المصطفى محمد حميد الأقوال والأفعال، كريم الصفات شريف الخلال، وعلى آله خير آل، وأصحابه المترقين إلى المراتب العوال، وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأيام والليال. أما بعد، فيبين لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى اختلاف مظاهر وأنواع الاستجابة لنداء الحق تبارك وتعالى، المستجيبون الملبون، المسمون بأمة الإجابة، لأن جميع من على ظهر الأرض من المكلفين إنسا وجنا هم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسمون بأمة الدعوة. فأمة الدعوة جميع من أرسل إليهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الله. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجميع من على ظهر الأرض من المكلفين أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أنها أمة الدعوة، والذين أجابوا فآمنوا به وصدقوا هم أمة الإجابة. إلا أن الإجابة لدعوة الله تعالى ورسوله على مراتب وعلى أنواع وعلى مستويات وعلى درجات، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم احي قلوبنا بتلبية دعوتك وإجابة دعوة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ذلك جاءت الآية تقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: مدعوين بالحكمة، ومدعوين بالموعظة الحسنة، ومجادلين بالتي هي أحسن. وهؤلاء الأصناف من الناس للآية فيهم معاني بأوجه يتحدث عنها أرباب العلم وأرباب التفسير وأرباب المعرفة. ومما يتعلق بما نحن في صدده من بيان نوعيات الاستجابة ومراتب أهل الاستجابة لدعوة الله تبارك وتعالى، نقول إن الذين تهيأت نفوسهم لتمام التزكية، وصفت أرواحهم فتهيأت للتلبية، يلبون الدعوة بشوق، يلبونها برغبة وذوق، يلبونها بفرح وسرور، يلبونها بطمانينة واستبشار. عند مواجهتهم للدعوة تتحرك من بواطنهم دواعي الشوق، وتتناسب الدعوة في تلبية مطلبهم الارتقاء إلى فوق. فعندما تواجههم هذه الدعوة الكريمة يقبلون عليها بقلوب فرحة مستبشرة، مطمئنة مزدهرة، مشتاقة متولعة، فيقبلون على الله قياما بحق الشكر بشهود المنة وشهود الفضل وشهود الإحسان الواسع، فرحا بهذا الإله وتعظيما له، يرغبون في معاني الحضور الدائم معه جل جلاله. فهؤلاء هم الذين يدعون بالحكمة، وبمجرد أن يسمعوا نغمة تلك الدعوة تتناسب معها وتنجذب إليها أرواحهم وأحاسيسهم ومشاعرهم، فيكادون أن يطيروا، يؤمنون بذلك إيمان الحق، ويرتقون في اليقين، ولا يزالون أمام كل أمر في ترق في قوة الإجابة فيه، بتمام الرغبة، بقوة الشوق، بالفرح، بالطمأنينة. وهؤلاء من أحب الخلق إلى الخالق، إذ يقبلون على خالقهم فرحين، مطمئنين، راغبين، مشتاقين، متولعين، محبين. كما أن الله تعالى في عالم الحس والخلق، وتقدس الحق عن كل مثل وله المثل الأعلى، جعلك تفرق بين من يقبل عليك مكرها قادته لك الأزمات أو أوصلته لك الشدائد والظروف التي أحاطت به، أو تقفل الأبواب في وجهه حتى يأتيك لأجل قضاء غرضه، لا فرحا ولا مشتاقا ولا محبا ولا منبسطا، وإن تظاهر بالتملق. وبين شعورك وحالك، بين من تراه مقبلا عليك معظما لك فرحا بك، يرى أنك أهل للإقبال وأنك محل للتوجه، يتعشق قربك ويحب وصلك ويقصدك لما عرف من فضلك ولما عرف من كرمك، كم يميل قلبك إليه، كم تفرح به كما فرح بك. فإذا كان هذا في العالم الخلقي الحسي، فالمقبلون على الله بالشوق والرغبة ومعرفة أنه الذي يحق أن يقبل عليه ويستاهل أن يتذلل بين يديه ويرغب في الدنو من حضرته والتقرب إليه، حالهم لدى الله أعلى وأجل وأكمل من حال الذين خافوا من مس النار من هنا، ومن وقوع التعب من هنا، ومن وقوع الشدة من هنا، فجاءوا إليه يقولون نستكفي به هذه الشدة ونبعد عن أنفسنا هذه المحنة، فكأنهم سيقوا إليه سوقا بالسلاسل، وهو الأحق أن يرغب فيه وفيما عنده، وأن يتولع ويتعشق وصله وفضله وكرمه ونواله جل جلاله وتعالى في علاه. فالآخرون مدعوون بالموعظة الحسنة، ما كفتهم الحكمة ولا لوائح الفضل ومعاني الإحسان وحقائق الحسن والجمال والكمال لله الواحد الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ما فقهت قلوبهم ولا عرفت أرواحهم سر الجمال الأقدس والحسن الأبهى المطلق من كل النواحي، فما تعشقوا ولا تولعوا ولا تعلقوا ولا تذوقوا ولا تحققوا، فهم يقادون بالسلاسل. وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. أما أرباب المعرفة وأهل التصفية والتزكية وأهل صفاء الروح ودقة الوجدان، فبمجرد أن يسمعوا كلام الله أو كلام رسوله تلوح لهم لوائح الجمال المطلق والحسن بلا حد ولا قياس، فيتعشقون ويهفون شوقا إلى القرب وإلى الدنو، ويعلمون منة المنان وعظمة الفضل والإحسان، وأنه سبحانه وتعالى لا يستطاع شكره ولا يقام بحقه مهما اجتهد المجتهد من خلقه إنسا أو جنا أو ملائكة. وفي الحديث أن لله ملائكة في السماء، أحدهم قائم في العبادة منذ أن خلقه الله مستمرا في قيامه إلى أن ينفخ في الصور وتقوم الساعة، والآخر راكع من حين خلقه الله مستمر في ركوعه إلى أن تقوم الساعة، والثالث ساجد منذ خلقه الله مستمر في سجوده حتى تقوم الساعة. فإذا قامت القيامة وبعثوا قالوا سبحانك يا ربي ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك، لا إله إلا هو إليه المصير. فيجب أن نتعشق جمال القرب من الله وحلاوة التفضل من حضرة المتفضل تعالى في علاه، نتعشق ما أبرز في العالم الخلقي من الجمال، فلا نجد منه حقائق الكمال إلا عند فرد يدعى بمولى بلال، ذاكم نبيكم الزين قرة العين حاوي كل حسن وأصل كل زين في الخلق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك تعشقته أرواح الصحابة وتعلقوا بأذيال محبته بكل صبابة، فلم يزل أحدهم صبا يشتاق رضوانا وقربا، لا تلهيهم عنه ولا جنات النعيم وفيها الخلد والملك المقيم، لا تلهيهم عن مطالعة الجمال الرباني في مظهر الشرف العدناني في وجه محمد بن عبد الله وذاته المخصوصة بأعلى تجليات الله وتفضلات الله وكرم الله ومن الله ورحمة الله وإحسان الله وعطاء الله وتخصيص الله وتمييز الله وعزة الله وفضل الله تعالى في علاه، وكان فضل الله عليك عظيما إن فضله كان عليك كبيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك نقرأ الآيات واضحات، يقول مخاطبا له وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم يقول مخاطبا لنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، له قال وعلمك ما لم تكن تعلم، ولنا قال أن نبيه يعلمنا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فمحط العلم سيدنا المصطفى، فهو محط الجمال ومظهر الفضل الرباني الإلهي، صلى الله على ذاكم العبد الذي انتقاه الله واختاره واصطفاه وميزه على من عداه وزادكم محبة فيه ومحبة له ومحبة منه، أكرمكم الله بالمحبة منه. اللهم أكرمنا بالمحبة منك ومن نبيك المصطفى سيدنا محمد. ومن صيغ الإمام علي بن محمد الحبشي في الصلاة على النبي يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له، اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا أرحم الراحمين. فألحوا على الله واسألوا الله واطلبوا الله وتعشقوا جمال الله واطلبوا القرب من الله. يقول سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، حدثهم بنغمة تحرك بواطنهم إلى جمالنا الأقدس وحسننا الأكمل وبهائنا الأنوار، فتراهم يتعشقون وإلينا يتوجهون وكل شيء سوانا لنا يهجرون ويتركون، فهم لنا ما رميناهم لغيرنا ونحن لهم بفضلنا وإحساننا، نكسوهم من المحاسن ما هيأته لهم منا الإرادة في الأزل، ونتوجهم من تيجان الفخر الأعلى بما اقتضاه فضلنا الأكمل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وعامة الناس بالموعظة الحسنة شوقهم إلى الجنة دار النعيم، وحذرهم من ألم الجحيم، وأقول لهم أن السعادة في الدنيا قبل الآخرة في طاعتنا على مفهومهم من السعادة، ولو علموا حقائق السعادة لكان شوقهم فوق، وأخبرهم أن شقاء الدنيا والآخرة في معصيتنا ومخالفتنا، فادعهم بالموعظة الحسنة وستجد أرباب الشكوك والعناد والتردد وكثرة الأخذ والرد، فجادلهم بالتي هي أحسن. إلا أننا سنريك العجائب، بعض الذين بعثناك إليهم من أول وهلة نحركهم بالحكمة، أحدهم بمجرد أن تقع عينه على وجهك يهتدي إلينا ويتعشق قربنا قبل أن تكلمه وقبل أن تخاطبه. يقول: من لما نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت عيني عليه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فانجذب إلى رب الأرباب بمجرد أن وقعت عينه على وجه الحبيب، ووجه الحبيب خير جذاب إلى الحبيب. ولكن من الناس من عايش ذاك الوجه ولم يفق من غفلته، ولم يستفق من نومته، ولم ينتبه من سباته. ترى في من أرسلناك إليهم من لأول وهلة يتعشقون، وبمجرد أن يلوح على لسانك أو على وجهك أو على فعلك من سر الجمال الذي كسيناك ينجذبون إلينا ويتولعون بنا. وستجد فيهم من لا يؤمن إلا بعد بيان وحجة وإيضاح محجة، وستجد فيهم من يعاند ويقاوم ويحارب ويؤذي ويقاتل. ومع ذلك كله تجد من الصنف الثاني من نرفعه بعد أن يستجيب لك إلى مصاف الصنف الأول.